ما رأيكم في كتاب معالم انطلاقة الكبرى لأهل السنة والجماعة ومن انتهى إليه بأن أهل السنة يمرون بأربع مراحل؟ الأولى وجود إمام شرعي من أهل السنة. الثانية وجود الإمام ولكنه مبتدع مع وجود جماعة السنة. الثالثة عدم وجود إمام شرعي مع وجود جماعة السنة. الرابعة عدم وجود الإمام والجماعة التي تدعو إلى مذهب أهل السنة في بعض البلاد. وما مدى تطبيق التالي في تلك الحالات الأربع؟ أولا التزام الأمير أي عدم الخروج عليه. الثانية التزام جماعة السنة في الدعوة. وهل إقامة الجهاد في المرحلة الثالثة والرابعة يكون جائزا لاعتباره من الدعوة؟ وما هو عمل الطائفة المنصورة حين لا يوجد إمام ولا جماعة كما في حديث حذيفة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالكتاب مررت عليه مرًا سريعًا، نعم، وأفادني بعض الإخوة أنه يقر الجماعات وتعدد الجماعات، وأي شخص يقر تعدد الجماعات هو بصنيعه ذلك يدعو إلى الفرقة عالما أو لم يعلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء. كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا على سبيل التحذير. نعم، كما أنه يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. نعم، ويقول أيضا مبينا أو محذرا عما يكون سببا للفرقة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. بل الله عز وجل أيضا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، فنحن مامورون بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتفرقة المسلمين إلى جماعات مما يضعف قواهم ويوهن عزيمتهم ويشتت شملهم كما هو واقع. فأقول إنها لا تقر هذه الجماعات، وواجب عليها كلها أن ترجع إلى ما عليه أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعني بأهل السنة كالإمام البخاري والإمام أحمد ومن سبقهم كشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ومن سبقهما أيضا كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لسنا ندعوهم إلى أن يتبعونا حتى لا يستنكفوا وينفروا عن السنة، فلسنا أهلا لأن نتبع. ندعوهم إلى أن نكون نحن وهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما فهمه السلف. نعم، ولسنا أيضا ندعو إلى الفوضى وإلى العمل الفردي كما يتخيله عبد الرحمن عبد الخالق ويتخيله عبد الوهاب الديلمي، بل ندعو إلى التعاون على البر والتقوى في حدود الكتاب والسنة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، فأقول يمكن أن تستغني عن هذا الكتاب بكتاب العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، كل هذه الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والانطلاقة الكبرى لأهل السنة هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين، فهذه هي الانطلاقة الكبرى. ثم بعد ذلك في قوله في الرابعة إذا لم يوجد جماعة ولا إمام، فالجماعة إن عدمت من بلد ستكون ظاهرة في بلد، كما في الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة وغيرهما، أي غيرهما في خارج الصحيح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالذي يظهر أنه لم يأتي بعد الزمان الذي ليس لهم إمام فيه ولا جماعة، فإن جماعة المسلمين لم تنقطع، وهي الآن بحمد الله في كثير من البلاد الإسلامية. بقي قوله أو قول أخينا السائل هل في الصورة الثالثة والرابعة يجوز الخروج على الإمام أو الدعوة إلى الجهاد؟ في الثالثة الخروج على الإمام، وفي الرابعة الدعوة إلى الجهاد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا قطعة من حديث متفق عليه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا كان الحاكم مبتدعا ولم تصل به بدعته إلى الكفر فلا يجوز الخروج عليه صونا لدماء المسلمين ودرءا للفتن. أما إذا لم يوجد حاكم أو كان كافرا فلا بد للمسلمين من أن ينظروا مصلحة الإسلام والمسلمين، وينظروا العواقب والنتائج حتى ما يضحوا. ما في أسئلة يا أخوان؟ الأسئلة عندنا كثيرة، فاسمعوا وعوا حفظكم الله، لا تشغلوا أنفسكم بإعداد أسئلة. نعم، حتى ما يضحوا بأنفسهم وفي النهاية يثب على الكرسي شيوعي كما حدث في عدن عند أن طردت بريطانيا وثب على الكرسي الشيوعيون، وكما حدث في الحبشة قبل 13 عاما ونحوها عند أن طرد النصارى وثب على الكرسي الشيوعيون، وكما حدث في أفغانستان بعد قدر 1.5 مليون وجزى الله الإخوة الأفغانيين خيرا، فقد كسروا الروس فجزاهم الله خيرا، لكن في النهاية سال لعابهم إلى المادة. نعم، وإلى الكراسي، نجل هذا وثب على الكرسي صبغة الله مجددين، ثم بعده رباني، والمتوقع هو أن تكون هذه الحكومة الأفغانية كسائر الحكومات، حكومة مادية نعم هذا هو المتوقع الذي استفاد المسلمون من الجهاد الأفغاني، هو هزيمة روسيا. أما أنهم يستفيدون حكومة إسلامية كما كنا نتوقع، كنا نتوقع أن نسمع أمير المؤمنين في أفغانستان، ولكن لو حصل هذا حكومات المسلمين أول من يحاربه، والله المستعان. نعم فلا بد من التأني في الأمور والنظر، هل المسلمون يستطيعون يواجهون أعداءهم؟ هل هم مستغنون عن أمريكا؟ أو في النهاية تأتي الدولارات الأمريكية وتضع لهم علمانية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك؟ لابد أن ينظروا وأن يفكروا في النتائج. أم هم سيجمعون من هنا من هنا وهناك وفي النهاية يتقاتلون على الكرسي؟ والله المستعان.
يا شيخ إذا ما وجد الإمام الشرعي ووجد جماعة السنة يكون الجهاد غير جائزا؟
إذا الإمام وجوده سهل فلا ينبغي أن يشغلنا هذا الأمر، فممكن الجماعة تنصب إماما يكون قرشيا عالما شجاعا له خبرة بالسياسة والحروب، ويوجد بحمد الله كثير من هذا النوع، وثم بعد ذلك يجاهدون. ويجاهدون من؟ الشعوب تتقاتل فيما بينها، أم يجاهدون الكفار؟ يجاهدون أمريكا. نسأل الله أن يسر بشعب صادق يدمر أمريكا كما دمرت روسيا، والله المستعان. ويجاهدون أيضا اليهود وهكذا أعداء الإسلام. أما أن نبقى آلة لأعداء الإسلام سعودي ويمني وهم مسلمون، ذا وذاك مسلمون، نعم يا إخواننا خليجي وإيراني، وإن كان الإيران مبتدعة إلا وبعض رؤوسهم بعض رؤوسهم ينتهي به إلى الكفر، لكن صارت نهاية صدام صدمه الله بالبلاء إلى أن تنازل عن الأراضي التي كان قد احتلها. المهم حكام المسلمين آل لأمريكا وأبواب لأمريكا، إن قالت لهم تكلموا، وإن قالت قاتلوا. والله إنني أظن وغالب ظني أن أمريكا التي قسمت الحكومات إلى قسمين في قضية الخليج والعراق من أجل أن يبقى التلبيس على المسلمين، نعم، لأنه لو قام المسلمون كلهم، المسلمون تأخذهم الحمية، حتى أن بوشن أخزاه الله كان يقول ليست المسألة مسألة صليبية وإسلام، ولكن مسألة محتل واحتلال، يمحتل يطرد ويرجع وترجع أمريكا إلى بلدها، فماذا؟ فهم يخافون من الإسلام. فأنا أظن أنهم وزعوا حكومات المسلمين إلى قسمين من أجل أن تبقى العوبة على عقول المسلمين، وجعلوا لهم صنما وبوقا يتحدى أمريكا، وهو ماذا؟ وهو ابنها البار، صدام ابنها البار. نعم، ويخرج الناس في الشوارع نفديك يا صدام بالروح والدم. هل هذه الشعوب مؤهلة لأن تجاهد في سبيل الله؟ لا، ليست مؤهلة أن تجاهد في سبيل الله. أبواق. نعم يا إخواننا، الذي هو مؤهل أن يجاهد في سبيل الله الذي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وماذا عن جهاد إخواننا في البوسنة وهرسك الآن؟ ما يعد جهاد شرعي؟ ما لهم إمام؟
الجهاد في البوسنة والبرسك والهرسك، ماذا؟ إخواننا الذين ذهبوا إلى هنالك يقولون نحن لا نتوقع قيام دولة إسلامية، لكن يحتاجون إلى مساعدات المنكوبين المسلمين لحجاب النسوة للدعوة، فالمسلمون جاهلون لدينهم، بل يكاد ألا يفرق بين المسلم والنصراني، فهم محتاجون إلى المساعدة وإلى المادة. ثم بعد ذلك انتصار هؤلاء الذين هم صورة إسلامية على الكفار أيضا قريب، كما في قول الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فيفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس، والروم نصارى وفارس ليسوا بأهل الكتاب، فنحن نفرح لو انتصر أولئك على النصارى، وإن كان ما يرجى أن تقام دولة إسلامية. الله المستعان.
ما رأيكم في كتاب معالم انطلاقة الكبرى لأهل السنة والجماعة ومن انتهى إليه بأن أهل السنة يمرون بأربع مراحل؟ الأولى وجود إمام شرعي من أهل السنة، الثانية وجود الإمام ولكنه مبتدع مع وجود جماعة السنة، الثالثة عدم وجود إمام شرعي مع وجود جماعة السنة، الرابعة عدم وجود الإمام والجماعة التي تدعو إلى مذهب أهل السنة في بعض البلاد، وما مدى تطبيق التالي في تلك الحالات الأربع؟ أولا التزام الأمير أي عدم الخروج عليه، الثانية التزام جماعة السنة في الدعوة، وهل إقامة الجهاد في المرحلة الثالثة والرابعة يكون جائزا لاعتباره من الدعوة؟ وما هو عمل الطائفة المنصورة حين لا يوجد إمام ولا جماعة كما في حديث حذيفة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالكتاب مررت عليه مرًا سريعًا، نعم، وأفادني بعض الإخوة أنه يقر الجماعات وتعدد الجماعات، وأي شخص يقر تعدد الجماعات هو بصنيعه ذلك يدعو إلى الفرقة عالما أو لم يعلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء. نعم نعم لا آية أخرى. فتقطع أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فرحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا على سبيل التحذير. نعم، كما أنه يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. نعم، ويقول أيضا مبينا أو محذرا عما يكون سببا للفرقة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. بل الله عز وجل أيضا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، فنحن مامورون بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتفرقة المسلمين إلى جماعات مما يضعف قواهم ويوهن عزيمتهم ويشتت شملهم كما هو واقع. فأقول إنها لا تقر هذه الجماعات، وواجب عليها كلها أن ترجع إلى ما عليه أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعني بأهل السنة كالإمام البخاري والإمام أحمد ومن سبقهم كشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ومن سبقهما أيضا كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لسنا ندعوهم إلى أن يتبعونا حتى لا يستنكفوا وينفروا عن السنة، فلسنا أهلا لأن نتبع. ندعوهم إلى أن نكون نحن وهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما فهمه السلف. نعم، ولسنا أيضا ندعو إلى الفوضى وإلى العمل الفردي كما يتخيله عبد الرحمن عبد الخالق ويتخيله عبد الوهاب الديلمي، بل ندعو إلى التعاون على البر والتقوى في حدود الكتاب والسنة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، فأقول يمكن أن تستغني عن هذا الكتاب بكتاب العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، كل هذه الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والانطلاقة الكبرى لأهل السنة هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين، فهذه هي الانطلاقة الكبرى. ثم بعد ذلك في قوله في الرابعة إذا لم يوجد جماعة ولا إمام، فالجماعة إن عدمت من بلد ستكون ظاهرة في بلد، كما في الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة وغيرهما، أي غيرهما في خارج الصحيح، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالذي يظهر أنه لم يأتي بعد الزمان الذي ليس لهم إمام فيه ولا جماعة، فإن جماعة المسلمين لم تنقطع، وهي الآن بحمد الله في كثير من البلاد الإسلامية. بقي قوله أو قول أخينا السائل هل في الصورة الثالثة والرابعة يجوز الخروج على الإمام أو الدعوة إلى الجهاد؟ في الثالثة الخروج على الإمام وفي الرابعة في الدعوة إلى الجهاد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا قطعة من حديث متفق عليه، يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا كان الحاكم مبتدعا ولم تصل به بدعته إلى الكفر فلا يجوز الخروج عليه صونا لدماء المسلمين ودرءا للفتن. أما إذا لم يوجد حاكم أو كان كافرا فلا بد للمسلمين من أن ينظروا مصلحة الإسلام والمسلمين وينظروا العواقب والنتائج حتى ما يضحوا. ما في أسئلة يا أخوان؟ الأسئلة عندنا كثيرة فاسمعوا وعوا حفظكم الله، لا تشغلوا أنفسكم بإعداد أسئلة. نعم، حتى ما يضحوا بأنفسهم وفي النهاية يثب على الكرسي شيوعي كما حدث في عدن عند أن طردت بريطانيا وثب على الكرسي الشيوعيون، وكما حدث في الحبشة قبل 13 عاما ونحوها عند أن طرد النصارى وثب على الكرسي الشيوعيون، وكما حدث في أفغانستان بعد قدر 1.5 مليون وجزى الله الإخوة الأفغانيين خيرا، فقد كسروا الروس فجزاهم الله خيرا، لكن في النهاية سال لعابهم إلى المادة. نعم، وإلى الكراسي. من أجل هذا وثب على الكرسي صبغة الله مجددين، ثم بعده رباني، والمتوقع هو أن تكون هذه الحكومة الأفغانية كسائر الحكومات، حكومة مادية. نعم، هذا هو المتوقع. فالذي استفاد المسلمون من الجهاد الأفغاني هو هزيمة روسيا، أما أنهم يستفيدون حكومة إسلامية كما كنا نتوقع، كنا نتوقع أن نسمع أمير المؤمنين في أفغانستان، ولكن لو حصل هذا حكومات المسلمين أول من يحاربه، والله المستعان. نعم، فلا بد من التأني في الأمور والنظر، هل المسلمون يستطيعون يواجهون أعدائهم؟ هل هم مستغنون عن أمريكا؟ أو في النهاية تأتي الدولارات الأمريكية وتضع لهم علمانية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك؟ لابد أن ينظروا وأن يفكروا في النتائج. أم هم سيجمعون من هنا من هنا وهناك وفي النهاية يتقاتلون على الكرسي؟ والله المستعان. نعم
يا شيخ، إذا ما ولد الإمام الشرعي وولد جماعة السنة يكون الجهاد غير جائزا؟
إذا الإمام وجوده سهل فلا ينبغي أن يشغلنا هذا الأمر، فممكن الجماعة تنصب إماما يكون قرشيا عالما شجاعا له خبرة بالسياسة والحروب، ويوجد بحمد الله كثير من هذا النوع، وثم بعد ذلك يجاهدون ويجاهدون من الشعوب تتقاتل فيما بينها أم يجاهدون الكفار، يجاهدون أمريكا؟ نسأل الله أن يسر بشعب صادق يدمر أمريكا كما دمرت روسيا، والله المستعان. ويجاهدون أيضا اليهود وهكذا أعداء الإسلام. أما أن نبقى آلة لأعداء الإسلام سعودي ويمني وهم مسلمون، ذا وذاك مسلمون، نعم يا إخواننا، خليجي وإيراني، وإن كان الإيران مبتدعة إلا وبعض رؤوسهم بعض رؤوسهم ينتهي به إلى الكفر، لكن صارت نهاية صدام صدمه الله بالبلاء إلى أن تنازل عن الأراضي التي كان قد احتلها. المهم حكام المسلمين آل لأمريكا وأبواق لأمريكا، إن قالت لهم تكلموا، وإن قالت قاتلوا. والله إنني أظن وغالب ظني أن أمريكا التي قسمت الحكومات إلى قسمين في قضية الخليج والعراق من أجل أن يبقى التلبيس على المسلمين، نعم، لأنه لو قام المسلمون كلهم، المسلمون تأخذهم الحمية، حتى أن بوش أخزاه الله كان يقول ليست المسألة مسألة صليبية وإسلام، ولكن مسألة محتل واحتلال، يمحتل يطرد ويرجع وترجع أمريكا إلى بلدها، فماذا فهم يخافون من الإسلام. فأنا أظن أنهم وزعوا حكومات المسلمين إلى قسمين من أجل أن تبقى الألعوبة على عقول المسلمين، وجعلوا لهم صنما وبوقا يتحدى أمريكا، وهو ماذا؟ وهو ابنها البار، صدام ابنها البار، نعم. ويخرج الناس في الشوارع نفديك يا صدام بالروح والدم. هل هذه الشعوب مؤهلة لأن تجاهد في سبيل الله؟ لا، ليست مؤهلة أن تجاهد في سبيل الله. أبواق، نعم يا إخواننا، الذي هو مؤهل أن يجاهد في سبيل الله الذي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وماذا عن جهاد إخواننا في البوسنة والهرسك الآن؟ ما يعد جهاد شرعي؟ ما لهم إمام؟
الجهاد في البوسنة والبرسك والهرسك، ماذا؟ إخواننا الذين ذهبوا إلى هنالك يقولون نحن لا نتوقع قيام دولة إسلامية، لكن يحتاجون إلى مساعدات المنكوبين المسلمين لحجاب النسوة للدعوة، فالمسلمون جاهلون لدينهم، بل يكاد أن لا يفرق بين المسلم والنصراني، فهم محتاجون إلى المساعدة وإلى المادة. ثم بعد ذلك انتصار هؤلاء الذين هم صورة إسلامية على الكفار أيضا قريب، كما في قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نعم، فيفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس، والروم نصارى وفارس ليسوا بأهل الكتاب، فنحن نفرح لو انتصر أولئك على النصارى، وإن كان ما يرجى أن تقام دولة إسلامية. الله المستعان.